يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نلتقي هذه الليلة مع مختصر في أحكام الصيام في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، الذي يحمل اسم صاحبه سلطان بن جبل مهيري رحمه الله وتغمده بواسع رحماته، ذلك الرجل الذي عرفناه بصلاحه وحرصه على السنن النبوية، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب له هذه الأجور متتالية وأن يجدها في موازين حسناته، وأن يبارك له في ذريته، وأن يوفقنا جميعا لمرضاته. لقاء اليوم عن أحكام الصيام باختصار. نحن مقدمون على شهر فضيل، على موسم عظيم، على طاعة من أجل الطاعات، وعلى قربة من أجل القربات. شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر الصدقة، شهر الاعتكاف، شهر التطوعات، شهر التقرب إلى الله، شهر المغفرة، وشهر الرحمة، وشهر البركة. هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بمقدمه ويحثهم على أمر التقرب إلى الله جل وعلا فيه. نمر اليوم مرورا سريعا على أبرز أحكام هذا الشهر، ونحن نستقبل هذا الشهر بعلم وبصيرة حتى يتعبد الإنسان لربه جل وعلا بمعرفة. والله جل وعلا قال آمرا نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله، فهذه القضية أن الإنسان يحرص على أن يقوم بالعبادة كما أمره الله جل وعلا، وهو عالم بما يفعل، عالم بما يقوم به، عالم بما يتقرب إلى الله جل وعلا فيه، هذا من الغنيمة. الصيام حينما نتكلم عنه نتكلم عنه في مسائل. أما المسألة الأولى فما هو الصيام؟ الصيام إذا عرفه أهل اللغة قالوا الإمساك، لكن إذا عرفه أهل الشريعة قالوا هو الامتناع عن شهوتي البطن وشهوة الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله جل وعلا. فيمتنع الإنسان عن هذه الشهوات، عن الطعام، عن الجماع، عن الشراب، متقربا إلى الله جل وعلا بذلك، وهو ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. وكان افتراضه في السنة الثانية، وهي السنة التي شرع الله جل وعلا للعباد صيام رمضان، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. أما ثبوت الشهر فإن الشهر يثبت بالهلال، هذا أول ثبوته، فإنه قد جاء في السنة النبوية بيان أن الشهر يثبت برؤية الهلال، وأنه لا بد من رؤيته، أو أن نكمل شهر شعبان 30 يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا غمي عليكم فأتموا شهر شعبان 30. وإذا كان شهر شعبان على 29 ورأى الناس الهلال صاموا، لأن الشهر العربي قد يكون على 29 أو قد يكون على ثلاثين يوما. أما متى يجب عقد النية؟ فإن الإنسان ينوي صيام رمضان قبل طلوع الفجر، ويكفيه هذه النية في أول رمضان، لأنه عالم بأن شهر رمضان شهر صيام، إنما يبيت في اليوم الأول دون الحاجة إلى أن يتلفظ بهذه النية. فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحانه وتعالى يعلم نيتك، لماذا قمت تتسحر، ولماذا أخذت نصيبك من الماء، ولماذا استعددت للصيام، لأنك ناو على صيام هذا الشهر، فلا حاجة أن تعلم الله بما يعلمه منك سبحانه وتعالى. أما حكم صوم رمضان فهو على أربعة أحكام: حكم بالوجوب، يجب الصيام على كل بالغ عاقل مقيم غير مسافر، هذا يجب عليه الصيام. أما الحال الثاني فإن الصيام لا يجوز للمرأة الحائض أو للمرأة النفساء، لا يجوز لها أن تصوم، تخالف بذلك أمر ربها وأمر نبيها صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة: بعض النساء يرغبن في الصيام فتستعمل من الأدوية ما يمنع منها نزول الدم حتى تصوم، وهل هذا الأمر جائز؟ أما من حيث الجواز فلا مانع منه، ولكن أن تبقى المرأة على طبيعتها وتأخذ برخصة الله جل وعلا الذي رخص لها، فهذا هو الأمر الذي على الجادة والذي ينبغي أن يكون. وأيضاً يشترط إن أخذت الدواء الذي يمنع عنها الدم حتى تصوم أن لا يضرها ذلك الدواء، إن لم يكن به ضرر وأرادت أن تتم صومها فلا حرج عليها. ويكون الصيام مستحب في حق من يا إخوة؟ في حق الصبيان الصغار، يعلمون على الصيام، وقد يعلم على صوم اليوم كله، أو يعلم على صوم نصف النهار مثلاً أو نحو ذلك. وأما كونه مكروه فقالوا يكره للمسافر أن يصوم إذا أدى إلى ضعفه، مسافر مرخص له أن يفطر، لكن إذا صام فيجوز له ذلك إلا إذا أدى إلى ضعفه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في مثل هذه الحالة التي فهمها أهل العلم: ليس من البر الصيام في السفر. وعلى هذا فإن الأمة أجمعت على أن المسافر له حق أن لا يصوم، وسواء كان سفره سفرا شاقا أم غير شاق، له رخصة من الله جل وعلا بذلك. لكن لو وجد في نفسه رغبة ولم يكن في هذا السفر شيء من المشقة فلا حرج عليه أن يصوم. وكان بعض الصحابة ربما يوصي بالإفطار، يوصي بالإفطار، لكن الصحيح أنه جائز، يجوز للإنسان إذا وجد في نفسه مكنة وقوة وقدرة على إتمام الصيام أن يصوم. هناك مسائل متعلقة بالمريض، تكلمنا عن أن المسافر له أن يفطر، المريض أيضا له أن يفطر في حالين: في حال أن الصيام يكون سببا في ازدياد مرضه، أو أن يكون سببا في تأخر برئه، تأخر العلاج، ففي هذه الحال يجوز له أن يفطر. وبعض الناس قد يعترضه المرض فيغمى عليه، مثلا يكون في عمل فيغمى عليه، فهذا إن أغمي عليه في أثناء النهار وربما ما أفاق إلا على قرب المغرب فإن صيامه صحيح، ما دام أنه ابتدأ الصيام بنية صالحة وابتدأ النهار بالصيام فهذا لا حرج عليه. أما إذا أغمي عليه قبل الفجر ولم يفق إلا على المغرب فإن هذا عليه القضاء في ذلك اليوم. لكن هناك أمور تتعلق بالمرض ولا تعلق لها بالقضاء، وهو المريض المزمن ذي المرض المزمن الذي عنده مرض لا يسمح له معه الأطباء بالصيام، المرض الشاق الذي يزيد من مرضه، أو هو في كبر سن لا يستطيع لا يقوى على الصيام فيرخص له في الفطر رجلا كان أو امرأة. وماذا عليه؟ عليه في هذه الحال أن يطعم عن كل يوم مسكينا على الصحيح من أقوال أهل العلم، يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما الحامل والمرضع فإن اختصار المسألة في هذا الباب أن يعلم أنه ليس لكل مرضع ولا لكل حامل أن تفطر، إنما التي تخشى على نفسها أو تخشى على جنينها أو الحامل التي تخشى على وليدها فهذه يجوز لها الفطر. لكن ما الذي عليها بعد ذلك؟ خلاف بين أهل العلم. الصحيح من ذلك أن عليها القضاء، أن عليها القضاء. وإذا أفطر هذا المريض أو أفطرت هذه الحامل أو أفطرت هذه المرضع أو أفطر هذا المسافر، هل يجب عليه مباشرة بعد رمضان أن يصوم؟ لا، فإن في هذه المسألة الصيام على التراخي لا على الفور، على التراخي. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ربما تقضي صيام رمضان في شعبان، في شعبان. فيجوز الإنسان أن يؤخر، لكن يمنع عليه أن يؤخر إلى ما بعد رمضان القادم. معنى ذلك أن وقت القضاء هو في ما بعد العيد إلى آخر شعبان، هذا وقت القضاء للصيام. هناك أمور ينبغي أن نحرص عليها إذا كنا نعرف أن الصيام هو الإمساك عن الطعام وعن الشراب عن الجماع عن شهوة البطن وعن شهوة الفرج، فلا بد أن نعلم إذن أن هناك مفسدات. أول هذه المفسدات الأكل والشرب عمدا، لأن الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا وقت الصيام. إذن يمسك الإنسان فيه عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال في حال العبد أنه امتنع عن شهوته وامتنع عن طعامه وامتنع عن شرابه، حين قال رب العزة عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالعبد حينما امتنع عن الشراب وامتنع عن الطعام وامتنع عن الجماع امتنع عن مفسدات الصيام. إذن ليس هناك من المفسدات مما يدخل إلا ما كان يأخذ حكم الشراب أو حكم الطعام، مثلا الحقن المغذية، فهذه تأخذ حكم الشراب وتأخذ حكم الطعام. لكن الحقن الغير مغذية التي فيها الدواء فقط فهذه لا تأخذ حكم الطعام ولا حكم الشراب. الاستنشاق لا حرج فيه، يعني بعض الناس ربما يمتنع عن الاستنشاق إذا كان صائما. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ومعنى ذلك أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، لكن يجوز له أن يستنشق وأن يستنثر ولا حرج عليه ولا أثر عليه في ذلك في أمر صيامه. أيضا الجماع وهو إيلاج الذكر، الجماع وليس مجرد الملامسة أو نحو ذلك، فإن هذا من مفسدات الصيام وعلى صاحبه الكفارة بإجماع أهل العلم، والكفارة عتق رقبة، وعتق الرقبة لا يوجد، فعليه صيام شهرين متتابعين، عليه صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع كأن يكون عنده عارض من مرض مزمن، فبعد ذلك يطعم 60 مسكينا. تأتي مسألة الحجامة، هل الحجامة من المفطرات؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، لكن الصحيح أنها إذا لم تضعف العبد فلا حرج عليه فيها، فلا حرج عليه فيها. أيضا من المفسدات كما تقدم معنا أمر الحيض والنفاس للمرأة، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي المرأة؟ فإنه ولا يجوز للمرأة أن تقول سأصوم ولو تطوعا، هذا مخالفة لأمر ربها جل وعلا وأمر نبيها صلى الله عليه وسلم. من المفطرات الاستمناء يقظة في نهار رمضان، العادة السرية هذه من المفطرات مع ما فيها من معصية لله جل وعلا، هي كذلك من المفطرات. أيضا كذلك غسيل الكلى، عافانا الله وإياكم ورزق المرضى العافية التامة. هذا المرض فيه تفصيل، فإن كان هذا الغسيل تدخل فيه أدوية وتغذية فإنه يفطر لأنه قام مقام الغذاء، أما إذا لم يكن إلا مجرد تنقية للدم فقط وإعادته فلا حرج في ذلك. وهنا نأتي إلى مسألة، وهي أن أهل العلم يوصون باجتناب شم ما له جرم كالبخور. بعض الناس يستنشق ما شاء الله استنشاقا قويا حتى يكاد ليس يدخل البخور، يدخل المبخرة ما شاء الله، هذا يجتنبه بارك الله فيكم وهو صائم، لا 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 يصلح منه ذلك. وبعض أهل العلم ربما رأى في ذلك الفطر عليه، فيحرص سددكم الله على أنه يجتنب هذا الأمر، وإذا أفطر فيفعل في ذلك ما يشاء. هنا مسألة، وهو من أفطر عمدا في نهار رمضان، أفطر عمدا في نهار رمضان فإنه على خطر عظيم، إنه قد جاء في الحديث حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رؤيا رآها، ورؤيا الأنبياء حق، قال: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، قال وساق الحديث، ثم قال: ثم انطلقا بي، فإذا قوم معلقون بعراقيبهم، معلقون في النار، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء؟ يسأل جبريل، قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل انقضاء وقت الصوم، خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأفطروا في نهار رمضان. إذا كان الإنسان معذورا فقد قدمنا في ذلك العذر، كان مسافرا، كان مريضا، لكن أن يفطر هكذا دون حاجة إلى ذلك. ومن رحمة الله جل وعلا بالعباد أنه إذا أكل أو شرب ناسيا فلا حرج عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما جاء في الحديث، هذه نعمة من الله، منة من الله وفضل، تيسير من رب العالمين جل وعلا. ولذلك تقال مسألة: لو أن الإنسان أكل وشرب ناسيا وأنت بجانبه تذكره وتخليه يكمل الوجبة كامل؟ لا، تذكره، أنت تعينه على طاعة الله جل وعلا، فإذا غضب قال: يا أخي ذكرتني، لماذا تذكرني؟ خلنا أكمل. لا، تذكره وأنت في ذلك تعينه على طاعة الله جل وعلا. استخدام السواك في رمضان سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فلا حرج أن الإنسان يستخدم السواك بارك الله فيكم. أيضا هناك من المسائل أنه قد يؤذن الفجر على شخص وهو جنب من جماع مع أهله، فيؤذن الفجر فلا حرج عليه، يغتسل ويتم صومه لا حرج عليه في ذلك. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنه كان ليصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصومه، يعني يؤذن الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال فيغتسل ويتم صومه. هناك بعض المسائل المعاصرة التي تعترض بعض الناس وربما تسبب إشكالاً، مثل بخاخ الربو، فهذا الصحيح أنه ليس من المفطرات، بخاخ الربو ليس من المفطرات، لأن البخاخ كما يقول العلماء يتبخر ولا يصل إلى المعدة وليس جرم، يتبخر ولا يصل إلى المعدة. كذلك ما يتعلق بمنظار المعدة في رمضان، ربما يأتيك موعد عافاكم الله جميعا من كل بلاء، يأتيك موعد لمنظار المعدة في نهار رمضان ولا يمكن أن يؤجل، وربما لو أجل أخذ فترة طويلة وأنت بحاجة إليه. فيقول العلماء الأصل أنه لا يفطر إلا إذا أدخلت معه مادة، مثلا مثل هذه المواد الدهنية المغذية أو نحو ذلك، فإن هذه المادة تدخل إلى المعدة، ففي هذه الحال يقضي. كذلك من المسائل المهمة استخدام المراهم، مراهم الجلد، هذه ليست بطعام ولا هي بشراب، فلا حرج أن يستخدمها العبد لأنها لا تغذي. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا، وربما يعني ينتشر عند بعض الناس، أن الغيبة والنميمة تفطر الصائم. الصواب هي لا تفطر، صاحبها يستحق الإثم، يؤثم، لأن الإنسان إذا صام فلتصم عينه عن النظر إلى المحرمات، تصوم لسانه عن الكلام في المحرمات، يصوم بصره حتى خواطره، ينبغي أن تصوم، لا يذهب إلى التفكير في المعاصي والتفكير في المخالفات، لا يحرص على صيامه، يحرص على أن يصوم، كله يصوم طاعة لله جل وعلا، طاعة لله جل وعلا، فيحرص. إذن الغيبة والنميمة أمور محرمة، كبائر، لكنها ليست من المفطرات. لكن هل يستقيم للعبد صيامه تاماً؟ بلا شك لا، يغتاب، يسب، يكذب، ينم، ينقص من أجره. وأنت عندك شهر يا أخي الفاضل، شهر في السنة كلها، اجعل هذا الشهر من أول يومك إلى آخره طاعة لله جل وعلا. كلنا عندنا وظائف، وبعضهم عنده أعمال، وبعضهم عنده كذا، أمور لا تتركها في شهر رمضان، لا تترك صلاة الجماعة للرجال، لا تترك السنن الرواتب، لا تترك تلاوة القرآن، لا تترك الصدقة، لا تترك صلاة التراويح. إن أنجزت هذه الأمور أنت في خير، أنت في عافية، أنت في نعمة، أنت في طاعة، أنت في سير في العبودية لله جل وعلا. كذلك من الأمور التي تذكر هنا من مات وعليه صيام، الذي يموت وعليه صيام فإنه إن كان ممن عليه الإطعام بسبب كبر السن لم يكن واجبا عليه الصيام، كان واجبا عليه الإطعام فإن أهله بعد ذلك يطعمون عنه، على خلاف بين أهل العلم. أما إن كان يصوم وقدر الله جل وعليه عليه الموت بحادث أو نحو ذلك، فإن أهله يصومون عنه في الأيام التي لم يصمها بسبب مرضه، إذا مات بعد ذلك في الأيام التي لم يصمها يحرصون بعد ذلك على أداء الصيام عنه. وهل يجوز أن يصوم عن غير أقاربه؟ الصواب في ذلك أن الذي يتولى أمر الصيام هم أقاربه، أبناؤه، إخوانه، والده، أمه، ونحو ذلك من الأقارب. هذه بعض أحكام الصيام، وإلا فإن للصيام أحكاما، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله. الذي أوصي نفسي وإخواني وأخواتي المستمعات، ونحن على مقدم هذا الشهر أن نقبل على الله جل وعلا بقلوبنا قبل أن نقبل عليه بأبداننا، وأن نهيئ أنفسنا تهيئة صحيحة حتى إذا ما بدأ هذا الشهر بدأت وأنت مقبل على الله جل وعلا تسترضي الله، تطلب رضاه، ترغب فيما عنده، وتعزم عزما أكيدا مؤكدا حتما أنه لن ينقضي عليك الشهر إلا بإذن الله قد كنت من المغفور لهم. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أعمالا يسيرة في رمضان، قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة أمور يسيرة سهلة هي من عادة العبادات في رمضان: أن تصوم رمضان، فإن صمته إيمانا بفريضته واحتسابا للأجر من ربك غفر لك ما تقدم من ذنبك، وقيام رمضان، التراويح. بعض الناس يصوم ويحرص على صومه لكنه يتكاسل بعد ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا مرغبا محببا في أمر العبادة: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لماذا تقوم معه فقط 4 ركعات؟ إذا ما عندك شيء، إذا ما عندك عمل يلزمك، أكمل صلاتك مع إمامك، فإذا سلمت معه وانصرفت معه كتب لك قيام ليلة. والأمر الثالث: ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلامة، وسلامة لأصحابها، أجرها عظيم، منزلتها كبيرة، فضلها وافر. كيف يحرص العبد عليها؟ احرص على أن تقوم ليلك في 10 الأواخر من رمضان. يقول العلماء: من قام 10 كلها حقا قام ليلة القدر، لأن 10 هي موطن ليلة القدر، وهي تتنقل، ربما مرة تكون في ليلة 21، ومرة في ليلة 23، ومرة في ليلة 25، ومرة في ليلة 27، ومرة في ليلة 29، ويحرص العبد على قيام 10 كلها، 10 أيام من 360 يوم في السنة، فيها أجر عظيم، فيها فضل كبير، فيحرص عليها العبد. هذه الليلة خير من 1000 شهر، أكثر من 80 سنة من العبادة أجرها في هذه الليلة. فأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، وأسأل الله أن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا فيه جميع الأعمال، وأن يجنبنا فيه الزلل والخلل والخطل، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يأخذ بقلوبنا إلى طاعته والإقبال عليه. أسأل الله جل وعلا أن يبلغكم جميعا هذا الشهر وأنتم في خير وعافية، ومن تحبون ممن هم وراءكم، وأن يحفظ لنا أسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأن يوفقنا جل وعلا في هذا الشهر إلى ما يرضيه عنا. أسأل الله جل وعلا أن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.